كيف؟ لا لا عدة عدة ما يخالفنا عدة. أخذنا أربعة، أربعة مفاسد. الخامسة نعم صريح يقول فيها تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكمل الشرع، أنه لم يكمل الشرع، كأنه يقول هذه العبادة التي ابتدعها هذا الرجل نسيها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كتمها أو جهلها، لأن عدم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها إما جهلا منه بها أو نسيانا أو كتمانا، وكل هذا ممتنع في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه خمسة. سادسة نعم ايش نعم ان البدعة يبعد او يتعذر ان يتوب منها صاحبها. لماذا؟ لانه يعتقد انها سنة وأنها شرع وأنها خير، وبهذا نعرف أن المبتدع أشد من العاصي، لأن العاصي يعصي الله وهو يعلم أنه معصية ويشعر في نفسه بالندم ثم يتوب، لكن المبتدع أعاذنا الله وإياكم من البدع يرى نفسه على حق فيبعد أن يتنزل عن هذا وأن يبتعد عنه، وهذه مصيبة عظيمة. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه ستة نعم طيب والله هذه ما هي واضحة بالحين، اتهام الصحابة بالخيانة وأنهم لم يبلغوا الشريعة، لأن هذا إنما يكون بعد أن يثبت أنها سنة فلا يستقيم هذا. نعم طيب أنت ثم الآخر إيش؟ نعم طيب الاخ اللي يقول الثاني ايش تضييع مقاصد، كيف ذلك؟ نعم تضييع مقاصد الشريعة بحيث ما في واحد يبلغ بالوسط يسمع كلامه ويعطينا اياه. اي يمكن هذا داخل في قولنا ان صاحب البدعة لا يتوب منها، لا يكاد يتوب منها. طيب الذي أشار إلى أخ يقول المفسدة السابعة أن المبتدع يجعل نفسه مشرعا كالرسول، يجعل نفسه مشرعا كالرسول فيكون بذلك غير محقق لشهادة أن محمد رسول الله، ثم ينتج عن هذا مفسدة الثامنة أن يتخذ الناس رؤساء مبتدعين ويعرضون عما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تاسعة. نعم. شكون؟ نعم. يقول معاداة السنة، لأن المبتدع سينصر قوله، وإذا نصر قوله نتج من ذلك خذلان السنة وبغضها وكراهتها، كما هو مشاهد أن أهل البدع يكرهون أهل السنة والمتمسكين بها، وهذا خطر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله إيش؟ فأحبط أعمالهم. كل إنسان يكره ولو شريعة من شرائع الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك سبب لحبوط عمله. نعم. تسعة باقي العاشرة. ايش ايش؟ نعم، هذا يمكن ان نقول انه سبب لإماتة السنة، لانه اذا شاعت البدعة بين الناس صارت كأنها السنة. لكن ممكن ان نصوغ هذه المفسدة بان الشيطان يزين لأصحاب البدع بدعتهم حتى تشيع في المجتمع ويتمسكوا بها أكثر مما يتمسكون بالسنة. ولذلك نجد أهل البدع نشيطين جدا في بدعهم وفاترين جدا في السنن، فتجدهم إذا طولبوا بالسنة وهي أهون بكثير مما هم عليه من البدعة زهدوا فيها، ولكنهم نشيطون فيما أحدثوه من البدعة في دين الله عز وجل، حتى إن بعضهم ربما يترك المعاش ويترك أهله ويضيع أوقاته في هذه البدعة وينسى ما جاءت به الشريعة من السنة. وعلى كل حال، فأنا أريد من طلبة العلم، ما دمنا توصلنا إلى 10 مفاسد، وأريد منهم أيضا أن يتأملوا أكثر، لأنهم ربما يجدون أكثر مما ذكرنا من مفاسد البدع. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المبتعدين عن البدع في دينه. ولنرجع الآن إلى الأسئلة التي بين أيدينا لنجيب عليها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب. أوقات النهي 5 بالبسط و3 بالاختصار، فهي 5 بالبسط من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ويستغرق هذا الوقت ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، وعند قيامها حتى تزول، يعني إذا توسطت السماء حتى تزول، ويستغرق هذا الوقت ما بين 7 دقائق إلى 5 دقائق، ومن صلاة العصر إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، أي إلى ما قبل الغروب بربع ساعة أو 10 دقائق، ومن ذلك الوقت إلى غروب الشمس، فهذه 5 أوقات، هذا بالبسط. أما بالاختصار فهي 3، من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب. هذه الأوقات هي أوقات النهي، ولكن ما الذي ينهى عنه في هذه الأوقات؟ هل هو كل صلاة أم ماذا؟ أصح الأقوال في هذا أن الذي ينهى عنه من الصلوات هي صلاة النفل التي ليس لها سبب، صلاة النفل التي ليس لها سبب. فقولنا صلاة النفل خرج بها ايش؟ صلاة الفرض. فلو ان الانسان صلى العصر ثم ذكر انه صلى الظهر على غير وضوء قلنا له صل الظهر ولو بعد العصر، ولو دخل المسجد بعد صلاة العصر قلنا له صل ركعتين. لماذا؟ لأنها نافلة لها سبب. لو كسفت الشمس بعد العصر وقلنا بأن صلاة الكسوف سنة وليست بواجبة فإنه يصلي أيضا لأنها صلاة نفل لها سبب. إذن فالذي ينهى عنه هو صلاة النافلة التي ليس لها سبب. فإذا قيل كيف صلاة نافلة ليس لها سبب، قلنا هذا رجل جالس في بيته بعد صلاة العصر يقوم يتطوع، تطوع ما له سبب، هذا حرام عليه. جالس في المسجد يقرأ القرآن فقام ليصلي بغير سبب، نقول هذا حرام عليه إذا كان هذا في وقت النهي. نعم. الحكم بذلك أنه لا بأس أن يتزوج أخت السائل، لأنه إنما رضى ثلاث رضعات، والرضاع لا يحرم حتى يبلغ خمسا، خمس رضعات. فلو رضع واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن ولدا للمرأة التي رضع منها ولا أخا لأولادها حتى يتمم إيش؟ خمس رضعات. ولا بد أيضا أن تكون الرضعات في زمن الإرضاع، فلو كانت الرضعات لكبير لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالأكل والشرب فإنه لا عبرة بهذا الرضاع. وعلى هذا فلو أن الرجل شرب لبن امرأة خمسة أيام كل يوم يشرب دلة، نعم، هل تكون أما له؟ عجيب. لا. لماذا؟ لأنه ليس في زمن الرضاء. طيب، لو أن شخصا رضع من امرأة، رضع من امرأة ولزوجها بنات من امرأة أخرى، فهل له أن يتزوج بإحدى هذه البنات؟ أجيبه. فمن السؤال، رضع رجل من امرأة ولزوجها بنات من امرأة أخرى، فهل لهذا الذي رضع من هذه المرأة أن يتزوج بإحدى هذه البنات؟ بإحدى هذه البنات. الجواب يقول نعم، له أن يتزوج بإحدى هذه البنات. فمن يوافق أو يخالفه؟ نعم أنت قم يا شيخ. طيب، البنات من غير المرأة التي رضع منها. نعم. لا، أنا أشهد أن الحليب من الأم. أسرح. هذا يقول في الجواب خلاف الأول، يقول لا، لا يحل أن يتزوج ببنات زوجها. لماذا؟ لأن زوجها صار أبا لهذا الرجل، لهذا الشخص الذي شرب من زوجته، أليس كذلك؟ هو أب لهذا الشخص الذي رضع من زوجته، وهو أب للبنات. فالأب إذن واحد، فتكون البنات أخوات له من الأب، فيكون البنات أخوات له من الأب. طيب، ولو أن رجلا تزوج ببنت زوجة أبيه من غير أبيه، ببنت زوجة أبيه من غير أبيه، رجل تزوج ببنت زوجة أبيه من غير أبيه، ما تقولون؟ الذي يقول يجوز أو لا يجوز سأقيمه حتى يبين لي العلة، ولا سهل يقول يجوز أو ما يجوز؟ سهل. رجل تزوج إيش؟ ببنت زوجة أبيه من غير أبيه. تفضل. جائز؟ ببنت زوجة أبيه من غير أبيه. طبعا لا ايش ها اصور المساله عشان الاخوان يعرفون. نعم، مثال مثال مثل. أبوه تزوج امرأة، والمرأة لها بنات من زوجها الأول، فهل يتزوج إحدى البنات؟ ها؟ لا يتزوج؟ يعني أضربت عن كلامك الأول. بس طيب الأخ ها؟
وإن كانت البلوغ حصلت بالولادة فيجوز، الرضاعة التي تابع بسببها زواج أبيه.
بنات زوجة أبيه من غير أبيه.
نعم. ها؟ نعم. بنت رضاعة من امرأة.
طيب، ما هو رضاع؟ ما هو رضاع؟ يجوز؟ ليش يجوز؟
لأنها ليست بوقت له.
طيب، لكنها بنات زوجة أبيه. بنت زوجة أبيه. أين ماذا؟ ها؟ ما المحلل وهي بنت زوجة أبيه؟ طيب أسرع. يجوز؟
في حالة إذا كان الابن من زوجة أخرى. إذا كان الابن من زوجة أخرى وتزوج.
طبعا من زوجة، ولهذا قلنا زوجة أبيه ما قلنا أمه.
أيوه.
زوجة أبيه.
فإذا كانوا البنات من زوج آخر وتزوج الرجل هذه المرأة، فيجوز لهذا الابن من الزوجة الأخرى أن يتزوج هذه البنات.
هذا كلام الأخ، لماذا؟ أسرع. العلة هو نعم المحرمات في النكاح يا أخواني معدودات. المحرمات في النكاح معدودات، ابتداء من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. نعم، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فبنات زوجة أبيك من رجل آخر ما تدخل في هذه المحرمات، تدخل في إيش؟ في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، هل تحرم أخت الزوجة على الزوج؟ طيب لا تحرم، هتحرم ولا لا تحرم؟ بس تحرم أخت الزوجة على الزوج حرام؟
لا
أو الحرام الجمع؟ تمام، أسرع. بعض الناس يظنون أن أخت الزوجة حرام على الزوج، وهي ليست حرام، الحرام الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين. ولم يقل أخوات نسائكم، قال أمهات نسائكم، ولم يقل أخوات نسائكم، وإنما قال وأن تجمعوا بين الأختين. ولذلك لو طلق زوجته أو ماتت حلت له أختها، إذا ليست حراما. الحرام هو الجمع. ولهذا يجب أن الإنسان يكون دقيقا في فهم القرآن. أمهات النساء حرام ولا حلال؟ الجمع بينه وبين بنتها حرام ولا حرام سواء جمع ولا ما جمع؟ حرام سواء جمع أم لم يجمع. أخت الزوجة ما هي حرام، المحرم الجمع، والآية صريحة في هذا، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم.
يقول السائل: لقد قمت بصيد النحل من داخل حدود حرم المدينة وجعلته تحت إشرافي واستفدت منه مع محافظتي عليه وعنايتي به، وقد وجدت في نفسي شيئا من الشك حيال جواز صيده والاستفادة منه، وسؤالي هو: هل يعد هذا النحل من الصيد؟ وماذا أفعل به إن كان صيدا محرما؟
نعم. سؤال، سمعتم السؤال الآن؟ يقول إنه صاد نحلا في حرم المدينة واستفاد من عسله، فهل يدخل في الصيد أو لا يدخل؟ هل يؤكل النحل؟ يؤكل؟ لا يؤكل النحل. والصيد ما كان حلالا بريا متوحشا ثلاثة قيود: حلال، بري، متوحش. فالحرام لا يدخل في الصيد، والبحري كالسمك لا يدخل في الصيد، والمتوحش وغير المتوحش كالدجاج وشبهها لا يدخل في الصيد. واضح يا جماعة؟ نعم. فلذلك نقول: لا بأس أن تأخذ النحل وأنت في حرم المدينة وتستنفع بعسله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صلاة الجماعة تسقط عن المسافر وما الدليل على ذلك؟
صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر، وصلاة الجمعة لا تسقط عن المسافر، لكن صلاة الجمعة لا تفعل إلا في الأوطان، ما تفعل في البراري. فإذا كان المسافر مقيما في بلد يومين أو ثلاثة مثلا، وصادف ذلك يوم الجمعة، وجب عليه حضور الجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل المسافر داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا ولا غير داخل؟ لو قال إنه غير داخل مشكل، لو قال أنا لا أدخل في يا أيها الذين آمنوا، قلنا أنت مؤمن أدخل صل. طيب، صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر لا في البلد ولا في البر، يجب أن يصلي الجماعة، لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فيسجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا في الخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوات مسافرا ولا غير مسافر؟ كان مسافرا، ومع ذلك لم تسقط صلاة الجماعة عن الصحابة الذين كانوا معه: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وعلى هذا فصلاة الجماعة واجبة على المسافر سواء كان في البلد أو في البر، وصلاة الجمعة واجبة على المسافر متى؟ إذا كان في البلد، أما وهو لو مر يوم الجمعة عليه وهو في السفر فإنه لا يقيم صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقيم صلاة الجمعة في السفر. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، نحن شباب ملتزمون والحمد لله من دولة الكويت، ونحن ذاهبون إن شاء الله بعمرة عن طريق المدينة المنورة، ولا نريد أن نحرم عن طريق ميقات المدينة المنورة ولكن عن طريق ميقات أهل الطائف، فهل يجوز شرعا أن نذهب إلى مكة ولا نحرم ثم نسكن في مكة ومن ثم نذهب من هناك إلى ميقات أهل الطائف فنحرم منه؟
لا يجوز لكم أن تتجاوزوا ميقات أهل المدينة وأنتم تريدون العمرة إلا بإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فيحرم عليكم تأخير الإحرام من ميقات أهل المدينة وأنتم تريدون العمرة، حتى لو أخرتموه إلى رابغ كان حراما عليكم. لا تتجاوزوا الميقات إلا وأنتم محرمون، واحمدوا الله عز وجل أن يستر لكم. لو ألزمتم بأن تذهبوا إلى السيل ميقات أهل نجد والطائف لشق عليكم، لكن أحرموا من الميقات الذي تمرون به. أولا لابد من تصحيح هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه مقال، وعلى تقدير صحته فإن الظاهر أنه لا يلزم أن يبقى الإنسان في نفس المكان، وأنه ما دام في المسجد فهو في مصلى، فلو قام من مكان صلاته إلى مكان الدرس فإني أرجو أن لا يفوته هذا الأجر، والمسألة موقوفة على صحة الحديث.
يقول السائل فضيلة الشيخ، تأتيني خواطر بصفة مستمرة، وذلك بالشك في عملي وفي عباداتي وفي جميع أعمالي مما يسبب لي قلقا مستمرا، فماذا
افعل؟ ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعرض عن هذه الهواجس، وهذا أنفع دواء لهذا الداء، وإلا فإن هذا الداء يصيب كثيرا من الناس، يصيب الإنسان في عقيدته، يصيب الإنسان في عمله، في طهارته، في صلاته، يصيب الإنسان في أهله، فربما يشكك في أهلهم، يصيب الإنسان في امرأته في نكاحه فتجد يوسوس هل طلق أو ما طلق أو ما أشبه ذلك، ولكن الدواء الناجع النافع هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي عن هذا وتعرض. حتى إن ورد أنه يشكك الإنسان في انتقاض وضوئه، هل خرج منه شيء أم لا، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يشككه هل خرج منه شيء من ذكره، بول أو سائل بمرض أو غيره، نقول اعرض عن هذا لا تلتفت له. بعض الناس إذا حصل له هذا الشك ذهب ينظر في ذكره فيعصره، فإذا عصره خرج منه شيء، وهذا غلط، تلهى عنه، أعرض عنه، ثم بإذن الله يندحر الشيطان ولا يوسوس لك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم، الحمام متوحش في الأصل، الأرانب في الأصل متوحشة، لكن لو صدت حمامة خارج الحرم ثم دخلت بها الحرم فهي لك، سواء حرم مكة أو حرم المدينة. ولو صدت أرنبا من خارج الحرم ثم دخلت بها فهي لك. وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة النغير. أتعرفون النغير؟ ما هو؟ طائر صغير يلعب به الصبيان. كان مع غلام يكنى أبا عمير، وكان كعادة الصبيان يفرح بالطير الصغير يلعب به. فمات هذا الطائر فحزن الصبي، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني وين هو، وين راح؟ وهو في المدينة. فهذا يحمل على أن هذا النغير كان قد أتى من خارج الحرم. والحمام الموجود الآن هذا يعتبر متوحشا، إلا شيئا أتيت به من خارج الحرم فإنه يكون ملكا لك. نعم. نعم، يجوز المسح إذا لبست الثاني على طهارة، لكن تبتدئ المدة من المسح على الجورب الأول. معلوم؟ رجل لبس جوارب فازداد البرد شدة فأراد أن يضيف إليها آخر، ولبس الثاني على طهارة، نقول لا بأس أن تمسح على ما لبسته أخيرا، ولكن المدة هل تعتبر من مسح الأخير أو من مسح الأول؟ من مسح الأول. فإذا مضى على مسح الأول يوم وليلة فاخلع الجميع إن كنت مقيما، وإن كنت مسافرا فثلاثة أيام كما وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام. بقينا بالعكس، لو أن رجلا لبس جوربين ثم لبس عليهما جوارب أخرى وقد مسح على الجورب الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح على الجورب الأسفل؟ انتبه يا أخي، فهم السؤال؟ كان يمسح على الأعلى ثم صار الجو حارا فخلع الأعلى وقال أمسح على الأسفل، هل يمسح أو لا؟ يقول العلماء إنه لا يمسح، لأن الإنسان إذا خلع الممسوح ما بقي له مدة في المسح فلا يمسح. المدة قلنا إنها يوم وليلة، لمن؟ وثلاثة أيام للمسافر. ابتداؤها من متى؟ ابتداؤها من أول مرة مسح بعد الحدث، أول مرة مسح بعد الحدث يبني عليه. فإذا لبس الجورب لصلاة الفجر وانتقض وضوءه عند صلاة العصر فتوضأ ومسح، فمن متى يبتدئ؟ من صلاة العصر، من المسح عند صلاة العصر. وما قبل المسحة الأولى لا يحسب، ما قبل المسحة الأولى لا يحسب على الإنسان سواء مسافر أو مقيم. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ،
نعم،
هناك رجل يقول إنه يخرج الجن من المصابين بالمس، وطريقته أنه بعد أن يقرأ القرآن يخلق المريض، وأثناء الخلق يضربه بإبرة على جبهته ويخرج منه الدم، ويدعي أنه قتل الجن بخروج الدم، ويستخدم كذلك الكهرباء للعلاج. فهل هذا جائز شرعا؟ وما هي الطريقة الشرعية لإخراج الجن من الإنس؟
الأدوية على قسمين، قسم نص عليه الشرع فهذا معلوم بالشرع، مثل العسل، قال الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. الكمأة ماؤها شفاء للعين، فما نص الشرع عليه فهو معلوم بالشرع، وما لم ينص الشرع عليه فإذا علم بالتجارب أنه مفيد فهو مما أذن الله فيه، لأن كل شيء من غير العبادات الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه. فإذا كان هذا الذي يخرج الجن بهذه الطريقة قد رأى من ذلك فائدة ملموسة فلتكن، وإذا لم ير فائدة فإنه لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء الذي فيه إضرار بالناس بالخنق وبالفصد بدون فائدة. ولكن إذا وجد فائدة وصار هذا أمرا ملموسا فلا بأس به ولا اعتراض عليه. نعم، تسعة إلى الساعة التاسعة.
لا يورث ولا يورث، وإذا صح ذلك فكيف يكون ذلك؟
اختلف العلماء رحمهم الله في المنافقين، هل يحكم لهم بحكم المسلمين ظاهرا أو يحكم لهم بحكم الباطن؟ فنقول أما من جهة الأمور الدينية والعبادات فيحكم لهم بحكم الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر المنافقين على ظاهرهم، فكانوا يحضرون الصلاة والمسجد ولم يمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من شيء من ذلك، حتى كان يصلي عليهم قبل أن ينهى عن ذلك. وأما الأمور الأخرى كالإرث فقد اختلف العلماء فيهم، فمنهم من قال إنهم يتوارثون مع المسلمين لأننا نحكم بالظاهر، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم عنه أنه منع من توريث المنافقين أو الإرث منهم. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أننا إذا علمنا نفاقه يقينا فإنه لا يرث ولا يورث، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والمنافق كافر في الباطن وهو في الدرك الأسفل من النار. نعم.
يقول السائل إذا كان الإنسان يعمل أعمالا كثيرة جدا من أجل أن يقول عنه الناس أنه محسن ثم تاب توبة نصوحا، فهل تقبل أعماله التي كان يعملها من أجل الناس؟
تقبل أعماله لكنها لا على أنها عبادة، بل تقبل على أنها إحسان، تقبل على أنها إحسان. والكافر إذا أسلم أسلم على ما أسلف من الخير، فإذا كان منه صدقات وإحسان على الخلق في حال كفره فإنها تنفعه لا على أنها عبادة لأنه ليس أهلا لها، ولكن تنفعه على أنها إحسان إلى الخلق فيؤجر من هذه الناحية. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر له أن الفرس لهم أسماء يطلقونها على أسماء أيامهم وشهورهم ونحو ذلك، فكره ذلك كراهة شديدة، فهل هذه الكراهة كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟
المعروف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا قال أكره فإنه للتحريم، لكنه يتورع عن كلمة يحرم، لأن ذلك لم يرد في القرآن والسنة بلفظ التحريم. وبناء على هذه القاعدة المعروفة عند أصحابه يكون كراهته تكون كراهته لهذه الأسماء كراهة تحريم، ويحتمل أنها كراهة تنزيه. لكن الشيء الذي لا ينبغي لنا نحن معشر المسلمين أن نقوم به أن نعدل عن التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي، لا بالشهور ولا بأسماء الشهور ولا بالسنين، لأن هذا ذل أمام الكفار، هذا إذهاب لشخصية المسلم، هذا عدول عن توقيت المسلمين منذ وقت المواقيت إلى اليوم، هذا عدول عما جعله الله عز وجل ميقاتا للناس. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ومن المؤسف أنه يوجد في البلاد الإسلامية، إلا ما أقول أكثر البلاد الإسلامية، من تابع الكفار في التاريخ والميقات والمواقيت، حتى إن بعضا من المسلمين لا يستطيع أن يعد الأشهر العربية، ما يعرف محرم صفر ربيع، كما إني أنا لا أعرف الأشهر الفرنجية، ما أعرف أغسطس ويناير وسبتمبر والأشياء هذه. نعم. فلماذا نذهب شخصيتنا ونكون أذيالا لغيرنا؟ وما علمت أن المسلمين عدلوا إلى هذا التاريخ إلا بعد حلول الاستعمار في بعض البلاد الإسلامية. ارجعوا إلى كتب العلماء تجد يقول تم تأليفه متى؟ في شهر يناير عام كذا وكذا من الميلاد، ولا في شهر ربيع الأول من الهجرة النبوية، أيهم؟ ارجعوا إلى المخطوطات والمطبوعات المنقولة من هذه المخطوطات، تجد تاريخها كلها في الأشهر العربية والميقات في السنة الهجرية. وهذا هو الذي ينبغي للمسلمين، وإن ذلا أن نخضع لأعدائنا حتى نؤرخ بتاريخهم، مع أن الله أعطانا تاريخا إسلاميا، تاريخا موضوعا لجميع الناس، قل هي مواقيت لمن؟ للناس. كرسولا معصوما، وإذا كان يمكن الخطأ من غيرك فهو يمكن أيضا منك. ثم إن إذا كنت تعتقد أن الخطأ مع غيرك فجادله بالتي أحسن، بالرفق واللين والإقناع حتى يكون معك، لكن تجادله بالعنف سوف ينفر منك وسيكون عليك وليس معك. وإذا نظرنا إلى الإخوة الذين يجادلون بنية صالحة يريدون الوصول إلى الحق وبأسلوب مهذب وبنفس مطمئنة وبصدر منشرح، وجدنا أنهم يصلون إلى غاياتهم أكثر من أولئك الإخوان الذين يثورون ويظنون أن الصواب معهم وأن الخطأ مع غيرهم على كل حال. فنصيحتي لهذا الأخ أن لا يتقدم بتخطئة أحد إلا وهو يعتقد أنه خطأ، هذه واحد. ثانيا أن يستعمل الأسلوب الذي يمكن أن يحصل به المقصود، بحيث يخاطبه برفق وبإقناع. ثالثا أن لا يكون هذا بينه وبين صاحبه في حضرة الناس، لأن الإنسان بشر، ربما تأخذه العزة بالإثم فينصر الباطل لئلا يهزم أمام الناس.
يقول السائل فضيلة الشيخ، أحيانا يصلي الإنسان وفي نيته يصلي لله، ولكن يأتي إليه الشيطان ويوسوس له أن الناس ينظرون إليه وأنه يطيل في صلاته من أجله، فهل في صلاته هذه رياء؟
نعم، ليس في صلاته رياء ما دام هذا الرجل يحاول بقدر الاستطاعة أن يدفع ما ورد على قلبه من مراءة الناس، فإنه ليس مرائي وعمله تام وليس بناقص، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا انقاد وراء هذا الرياء وأخذه بالاعتبار وراء الناس فإن صلاته لا تصح، لأن ما راء به الناس من الجزء من هذه الصلاة باطل، والصلاة لا تتبعض، إذا بطل آخرها بطل أولها. ولكن أظن أنه لا يمكن لمسلم يرجو ثواب الله أن يرائي الناس ولو في أثناء الصلاة، وأن كل مسلم لا بد أن يدافع هذا الرياء، وإذا دافع هذا الرياء فإن ذلك لا يضره. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، طلاب العلم الذين يدرسون في الجامعات الإسلامية هل يجوز لهم أن يقصروا الصلاة أو يتموا الصلاة باعتبار أن لهم إقامة من الجامعة؟
نعم، الذي يطلب العلم في بلد ومن نيته أنه لا يبقى فيه متى انتهت دراسته فإنه يعتبر مسافرا لا مقيما، لأن هذه الإقامة محددة لغرض، والمحدد لغرض كالمحدد بزمن. وهذه المسألة آن الإقامة لغرض تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يربط إقامته بالغرض بدون تحديد الوقت، كمريض مثلا سافر إلى بلد يعالج وحدد مدته بالشفاء من هذا المرض، وهو يعلم أن هذا المرض لا يشفى بيوم ولا يومين ولا عشرة أيام ولا شهر، فهذا له أن يقصر الصلاة وأن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولو طالت المدة. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره في هذه المسألة، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم يقصرون الصلاة في مثل هذه الأسفار. فابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر، حبسه الثلج، ومعلوم أن الثلج إذا تراكم لا يذوب في خلال أربعة أيام أو خمسة أيام أو شهر، بل لا يزداد إلا شدة كلما اشتد البرد. وابن عمر حينما تساقط الثلج وعرف أنه لا يمكن أن يسافر مع هذا الثلج، يعلم في قرارة نفسه أنه سيبقى في أذربيجان على الأقل شهرين، ومع ذلك بقي ستة أشهر وهو يقصر الصلاة، وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة. أقول الآن، المقيم لعمل متى انتهى العمل سافر بدون أن يحدد مدة الإقامة، هذا في حكم المسافر وإن طالت المدة. المقيم لعمل مع تحديد مدة الإقامة مختلف فيه عند العلماء، فمنهم من قال إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر بحقه، ومنهم من قيد ذلك بخمسة عشر يوما، ومنهم من قيده بتسعة عشر يوما. وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب أكثر من عشرين قولا في هذه المسألة. وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنحن نرى أنه ما دام على سفر فهو مسافر، إلا أننا نرى فيما يتعلق بصيام رمضان أنه لا يؤخر صيام رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، خوفا من أن تتراكم عليه الشهور فيعجز عن القيام بها عن صيامها، وحينئذ تكون ذمته مشغولة. ومن أراد أن يتم بناء على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم فإنه لا ينكر عليه ولا حرج عليه في ذلك. نعم. ايش
بجاه؟
اولا لنا على هذا السؤال ملاحظة قبل الجواب عليه، وهو قوله حبيبك. حبيبك، الرسول عليه الصلاة والسلام له منزلة فوق المحبة، وما هي؟ الخلة. الخلة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة لا نعلم أنها كانت إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لكن المحبة هل هي خاصة برسول أو رسولين أو تكون للرسل ولأتباع الرسل؟ أجيبوا يا جماعة، للرسل وأتباعهم. إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المؤمنين. فالمحبة أقل رتبة من الخلة. فبدل من أن تقول حبيبك محمد قل خليلك محمد، حتى ترفعه أكثر، حتى يكون في منزلة أعلى من منزلة المحبة، لأن الخلة أخص من المحبة وأخلص. هذا ما نريد أن نوجه إليه إخواننا، لأن كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. خطأ هذا، إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، والخلة أعلى من المحبة. والدليل على هذا أنه لا يجوز أن تقول لشخص متقي أنت خليل الله، ويجوز أن تقول له أنت حبيب الله يعني محب الله. بل لا يجوز أن تقول إن الله خليل المتقين، بل تقول إن الله يحب المتقين كما قال الله عز وجل. هذه واحدة. أما الجواب عن السؤال فالسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بجاه موسى أو بجاه عيسى. موسى قال الله تعالى عنه: وكان عند الله وجيها. وعيسى قال فيه: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ومحمد عليه الصلاة والسلام إذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله فمحمد أبلغ، لأنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن الجاه هل هو وسيلة ينتفع به المرء الداعي، أو الجاه لا ينفع إلا الوجيه؟ أجيبه، لا ينفع إلا الوجيه. وبدلا من أن أقول بجاه محمد أقول بإيمان بمحمد، بمحبتي لمحمد، بمحبة دينه وما أشبه ذلك. أتوسل إلى الله بعمل صالح ينفعني، لأن الوسيلة لابد أن يكون لها أثر في الوصول إلى الغاية. الوسيلة بدون أثر للوصول إلى الغاية لا فائدة منها. وجاه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاه موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء لا ينفع إلا الأنبياء فقط. فنقول للأخ بدل من أن تقول بجاه رسولك قل بإيماني برسولك بمحبتي لرسولك. ولهذا تجدون الذين توسلوا بمثل هذه الأمور ما توسلوا بالجاه، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بالإيمان. قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار توسلوا بماذا؟ بالأعمال الصالحة. ولهذا نقول التوسل الجائز أنواع: التوسل إلى الله بأسمائه، والتوسل إلى الله بصفاته، والتوسل إلى الله بأفعاله، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح، والتوسل إلى الله بالإيمان به، والتوسل إلى الله بدعوة من ترجى إجابته. كم هذه؟ ستة أنواع. هذا التوسل المباح. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه دليله حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. التوسل إلى الله بصفاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا توسل بإيش؟ بصفاته علمه وقدرته. التوسل إلى الله بأفعاله مثل قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا توسلت إلى الله بأفعاله السابقة إلى ما تسأله إياه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التوسل إلى الله بالإيمان به مثل قوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. التوسل إلى الله بالعمل الصالح كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وعجزوا عن زحزحة الصخرة، وتوسل أحدهم إلى الله ببره بوالديه، والثاني بعفافه، والثالث بصدقه في المعاملة. والحديث مشهور معروف. وش بقي عندنا؟ التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. ومن ذلك ما يفعله الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام: يقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله نريد كذا وكذا. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. والسماء صحو ما فيها قطعة غيث، فخرج السحابة من وراء السلع مثل الترس، فارتفعت وانتشرت في السماء ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان من هو على كل شيء قدير. وبقي المطر أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. في الجمعة الثانية جاء الرجل أو رجل آخر وقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادع الله يمسكها عنا. فرفع يديه ولم يقل اللهم أمسكها عنا، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وهو يشير بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وظهرت الشمس، وخرج الناس يمشون في الشمس، وصار المطر حواليهم ولا عليهم. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بدعاء من ترجى إجابته. وأما التوسل بالجاه فإن ذلك لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وكل خير في اتباع من سلف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة رسوله الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. وهنا مسألة: هل ترغبون أن يكون لنا درس في الصباح بعد صلاة الفجر؟ وإلا تحبون النوم في ذلك الوقت؟ نعم بعد الفجر
إن شاء الله.
طيب لا مانع إن شاء الله.
هنا حفظك الله يا شيخ، الله يبارك فيك إن شاء الله.